بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فلا عدول، قوله فلا عدول أي في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبي صراطا، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قوله رحمه الله تعالى قوله فلا عدول إلى آخر كلامه، قال: هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الصراط السوية القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف، الذي لا عوج فيه ولا انحراف، أي أن قوله رحمه الله تعالى فلا عدول إلى آخر كلامه تقرير لما تقدم. فإذا كانت طريقة الرسل هي الطريقة السالمة من كل عيب ونقص فلا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريقتهم، لأنها طريق لا اعوجاج فيها ولا زلل ولا خطل، بل هي طريق مستقيم أثنى الله عز وجل عليهم بقوله: وسلام على المرسلين، لسلامة ما جاءوا به من النقص والعيب. قال رحمه الله تعالى: والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيما ثم خط على جنبتي ذلك الطريق أو الخط خطوطا صغيرة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال هذا صراط الله على الخط الطويل الممتد، وأشار إلى الطرق الأخرى وقال: هذا سبيل الله، قال: وهذه سبيل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل هذا على أن الصراط المستقيم صراط واحد، والصراط كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ما جمع خمسة أوصاف. الصراط لابد أن يجمع خمسة أوصاف: الأول أن يكون طريقا مستقيما، الثاني أن يكون سهلا، الثالث أن يكون مسلوكا، الرابع أن يكون واسعا، الخامس أن يكون موصلا إلى المقصود. هذه خمسة شروط للصراط ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 16 إلى 17. وتكلم هناك بكلام نفيس على الصراط وأنه على قسمين، صراط حسي وصراط معنوي، وأن من سلك الصراط المعنوي سلك الصراط الحسي، وعلى قدر السلوك في ذلك الصراط أو وعلى قدر السلوك في الصراط المعنوي يكون السلوك في الصراط الحسي. الصراط المعنوي هو طاعة الله عز وجل والاستقامة على دين الله عز وجل، والصراط الحسي الصراط الذي ينصبه الله عز وجل يوم القيامة على ظهراني جهنم. فعلى قدر سير الإنسان واستقامته في الدنيا يكون كذلك سيره وسلوكه لذلك الصراط يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط، والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، بين طرفي الإفراط والتفريط. وهذا كذلك فيه إشارة إلى ما تقدم ذكره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الآية، مع هذه الآية من أن الصراط واحد وعلى جنبتي الصراط شيطان، أو على كل سبيل شيطان يدعو إلى نفسه وإلى البعد عن طاعة الله عز وجل وعن صراط الله عز وجل المستقيم. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط ونزغة إلى تفريط، نزغة إلى إفراط وغلو، ونزغة إلى تفريط وإضاعة. ودين الله عز وجل وسط، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، كالوادي بين جبلين، كالوادي بين جبلين. وهذا كذلك تقرير لما تقدم من أن دين الله عز وجل وسط بين الغالي وبين الجافي، وأن الصراط المستقيم وسط بين هذا وهذا، وأن من خرج عن هذا الصراط إما أن يخرج بغلو وإما أن يخرج بتفريط وإضاعة، بغلو وتشدد أو بتفريط وإضاعة. ودين الله عز وجل وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال رحمه الله تعالى: ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي عندما يقرأ القارئ الفاتحة، عندما يقرأ القارئ سورة الفاتحة في الصلاة يقرأ فيها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله: وقد دخل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، أي قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص. قال: شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة. هذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في إيراد النصوص من الكتاب والسنة، وشروع في الدخول في الموضوع، شروع في الدخول في الموضوع. قال رحمه الله تعالى: شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وهذا يدل على مكانة هذه العقيدة، على مكانة هذه العقيدة التي هي العقيدة الواسطية، فإنها من أولها إلى آخرها إما آية وإما حديث وإما كلام مجمع عليه، إما آية وإما حديث وإما كلام مجمع عليه في الكتاب من أوله إلى آخره على هذا المنوال. أولا سرد الأدلة من كتاب الله، ثم سرد الأدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض المسائل المجمع عليها، ذكر بعض المسائل المجمع عليها. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه العقيدة: إنها من أولها إلى آخرها مجمع عليها، ليس فيها حرف مختلف فيه، ليس فيها حرف مختلف فيه. وهذا يجعلنا نعتقد ما في هذا الكتاب من العقيدة، لأنها مبنية على أصول ودعائم عظام، لأنها مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجمع عليه سلف هذه الأمة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال رحمه الله تعالى: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريد التوحيد من شوائب الشرك، لتجريد التوحيد من شوائب الشرك. قوله رحمه الله تعالى: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، لماذا؟ قال: ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد، لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. فسورة الإخلاص هي كاسمها، هي كاسمها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنها سميت بذلك، أي سميت بسورة الإخلاص، قال: لأنها أخلصت الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي. والشرك العلمي الاعتقادي والشرك في ماذا؟ في الربوبية والأسماء والصفات، وهو المستلزم لتوحيد الألوهية، وهو المستلزم لتوحيد الألوهية. فإن أنواع التوحيد بينهما علاقات، إما تلازم وإما تضمن. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية وكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. قال رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وهذا الحديث أي من طريق الذي رواه أحمد رحمه الله تعالى منكر، الذي في مسند أحمد منكر، لأنه من طريق أبي سعد الصاغاني، لأنه من طريق أبي سعد الصاغاني محمد ابن ميسر، وهو جهمي شيطان من الشياطين، تركه ابن معين والنسائي وغيرهما، وكذا رجح الإرسال فيه الإمام العقيلي. وله طريق أخرى أحسن منها، من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب. وأبو جعفر الرازي ضعيف، ورجح الترمذي أن الصحيح أنه مرسل، أي رجح فيه الإرسال. فالحاصل أن الحديث لم يصح والله أعلم. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سببا قال في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، أي إلى صف لنا ربك صف لنا ربك، فقال فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله صمد السورة. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، ثبت في الصحيح كما جاء في حديث أبي سعيد في البخاري، وكذلك جاء من حديث أبي ذر وأبي هريرة عند مسلم هذا المعنى، أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها أي اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن إنها تعدل ثلث القرآن على أقوال. قال أقربها ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله، ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس ابن سريج، وهو ابن سريج. قال وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب خاص، أي جزء مؤلف في تفسير سورة الإخلاص، سماه رحمه الله تعالى جواب، أو سمي بجواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان، وتكلم فيها أو فيه على مسائل تفاضل القرآن، وتعرض لهذه المسألة بقول الله عز وجل جواب أهل العلم والإيمان في تفاضل القرآن، ليس في تفسير قل هو الله أحد، في تفاضل القرآن، ولكن ذكر ضمنه هذه المسألة، أي كون قل هو الله أحد تعدل سورة القرآن. فذكر أقوالا، ثم ذكر أن من أحسنها أو أن أحسنها ما أن أحسنها قول أبي العباس ابن سريج. قال الهراس رحمه الله تعالى وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة الأحكام والشرائع العلمية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، هذا هو الثلث الأول من القرآن، الثلث الأول من القرآن أوامر ونواهي وأحكام. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حقت بالمكذبين، التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب. هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني من أنواع من الأنواع الموجودة في ماذا؟ في القرآن. والثلث الثاني قال ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. واضح يا جماعة؟ هذه ثلاثة أقسام القرآن، الأول أحكام، الثاني قصص وأخبار ووعد ووعيد، الثالث ماذا؟ الثالث إخبارات عن توحيد الله عز وجل، سواء كان توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والشيخ الهراس رحمه الله تعالى ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالمعنى. قال رحمه الله تعالى ولما كان سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. واضح يا جماعة؟ ولما كان سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم، علم ماذا؟ علم التوحيد. واضح؟ واشتملت عليه إجمالا، أي أن قول أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخرها قد دلت على التوحيد بأنواعه إجمالا، وسيأتي بيان ذلك. قال صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. قال وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي. قال فنقول طيب قوله رحمه الله تعالى وأما كيف اشتملت، أي قد يقول قائل كأن الشيخ هراس رحمه الله تعالى يقول فإن قال قائل كيف اشتملت هذه السورة على مجامع التوحيد وعلى أنواع التوحيد، قال رحمه الله تعالى سيأتي بيانها وكيف ظهر هذا الأمر. فقال رحمه الله تعالى كلها، قال وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول واضح يا جماعة ملا، وقوله التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي في إشارة إلى أن قل هو الله أحد دلت على التوحيد العلمي الاعتقادي، وكما مر معنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي اعتقادي وتوحيد طلبي إرادي، وتوحيد طلبي إرادي. والتوحيد العلمي الاعتقادي يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي يتضمن توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فالتوحيد كما يقول العلماء رحمه الله تعالى من حيث التقسيم له تقسيمان عند أهل السنة والجماعة، تقسيم ثنائي وتقسيم ثلاثي. تقسيم ثنائي يقولون أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد معرفة، توحيد العلم والمعرفة، أو يسمى بالتوحيد العلمي، أو يسمى بالتوحيد العلمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويسمى بالتوحيد الطلبي أو التوحيد الإرادي أو توحيد الإرادة والطلب، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد العبادة. وتقسيم آخر ثلاثي وهو التقسيم المشهور، وهو تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكلها تقاسيم صحيحة استقرائية دل عليها الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، فالله أحد لا نظير له ولا شبيه له. قال رحمه الله تعالى كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والمجد، بالعظمة والكمال والمجد والإجلال والكبرياء. قال ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد. قوله رحمه الله تعالى إن قوله تعالى الله أحد كما قال دلت على ماذا؟ دلت على إثبات الأحدية لله عز وجل وحده، على إثبات الأحدية لله عز وجل وحده في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وكذلك ماذا؟ في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. واضح هذا يا جماعة؟ وهذا الإثبات يستلزم ماذا؟ نفي ضده، يستلزم نفي ماذا؟ ضده، وهو ماذا؟ وهو تنزيه الله عز وجل عن المثلية أو الشريك في ماذا؟ في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله. واضح يا جماعة أم لا؟ قال كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء، والكبرياء لأنه الأحد الذي لا نظير له ولا سمي له سبحانه وتعالى. قال ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد. وهذه فائدة، أن لفظ أحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله عز وجل، فهذان قيدان وشرطان، أولهما الإطلاق، فلا يطلق أي فلا يكون هذا الإطلاق إلا في حق الله عز وجل. الثاني أن يكون في ماذا؟ في مقام الإثبات، أن يكون في مقام الإثبات، فإذا اختل أحد هذين الشرطين جاز أن يطلق أحد على غير الله عز وجل. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذا اختل أحد هذين الشرطين جاز إطلاق أحد على غير الله عز وجل. واضح جماعة؟ بمعنى أنه إذا لم يكن مطلقا بل كان مقيدا جاز أن يطلق على غير الله عز وجل. واضح جماعة؟ كان أقول هل منكم من أحد في الدار، هنا مقيد أو مطلق؟ ها جماعة لماذا منكم؟ واضح، هل منكم من أحد؟ واضح يا جماعة أم لا؟ وفي النفي أقول لا أحد في الدار، في النفي أقول ماذا؟ لا أحد في الدار، لكن في الإثبات وعند الإطلاق فلا يجوز إلا في حق من؟ في حق الله عز وجل. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب وغيرهم من المحققين، وغيرهم من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. بعض أهل العلم اعترض على هذا الأمر وقال هذا القول منقوض، هذا القول منقوض بمثل قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد، وأيضا في قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط، قالوا فها هنا أحد مثبت، فها هنا أحد مثبت وجاء في حق غير الله عز وجل، وجاء في حق غير الله عز وجل، فدل على أن أحد تطلق على الله وتطلق على غير الله عز وجل. واضح يا جماعة أم لا؟ ومن الصواب القول الأول والثاني؟ أمام المحققين يرجح التحقيقين حق مخلوق، هذا يعني يقول يجوز في حق المخلوق الآن، يعني هذا يرد على من قال أنه خاص بالله أحد. أحسن، أن هذا جاء مقيدا ولم يأتي مطلقا، والكلام على ماذا؟ على الإطلاق. واضح يا جماعة؟ إذا قلنا لابد من توفر شرطين، أن يكون ماذا؟ مطلقا، وأن يكون ماذا؟ على سبيل الإثبات. أما إذا جاء مقيدا فهو بحسب التقييد. واضح يا جماعة أم لا؟ ولأن التقييد ينافي ماذا؟ ينافي الإسمية، ينافي إسمية الله عز وجل أو أسماء الله عز وجل الحسنى، لأن أسماء الله عز وجل الحسنى مطلقة وليست بمقيدة. واضح هذا جماعة أم لا؟ فالصواب كما قال من قال إن أحد في الإطلاق وعند الإثبات لا يطلق إلا في حق الله عز وجل. قال رحمه الله وهو أبلغ من واحد، أبلغ من واحد، لذا جاء من أسماء الله عز وجل الأحد لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى وقوله الله الصمد قد فسر ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، وليس كمثله شيء. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق أبي صالح، قال حدثنا معاوية عن علي وهو ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأبو صالح وهو عبد الله ابن صالح كاتب الليث ضعيف. وعلي ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، إلا أن جماعة من المحققين يمشون هذه الرواية عن ابن عباس خاصة في التفسير. فالحاصل أن الأثر ليس بصحيح، أن الأثر ليس بصحيح بل ضعيف، لأنه من طريق كاتب الليث وهو ضعيف. واضح هذا جماعة أم لا؟ يرحمك الله. ولكن معناه صحيح. ولكن معناه ماذا؟ ولكن معناه صحيح. طيب، وابن جرير رحمه الله تعالى ذكر الألفاظ التي ذكرها الشيخ الهراس رحمه الله تعالى ها هنا. واضح هذا جماعة؟ وقلت هذا لأن الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى علق على بعض الفقرات في أنها غير مذكورة في تفسير ابن كثير، والصواب أنها قد ذكرت في تفسير ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، أنه الذي لا جوف له. وهذا جاء، هذا الأثر جاء عن مجاهد عند ابن جرير، وسنده ظاهر الصحة، وسنده ظاهره الصحة، أنه فسر الصمد قال الذي لا جوف له. وجاء كذلك عن الشعبي والضحاك، وجاء كذلك عن الشعبي والضحاك هذا التفسير. قال: وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة، تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها، في جميع حاجاتها ومهماتها. وهذا الأثر أو وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. واستدل على هذا القول بأن العرب يقولون هو السيد، العرب يقولون هو السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي أشرافها، وكذلك تسمي أشرافها، تسميهم بماذا؟ بالصمد، كما ذكر رحمه الله تعالى. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: فإثبات الأحادية تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وهذا من باب التوسع في اللفظ، وإلا فإن إثبات الأحادية يستلزم نفي المشاركة والمماثلة. واضح هذا يا جماعة؟ فإثبات الأحادية لله تعالى يستلزم، لا أنه يتضمن. واضح يا جماعة أم لا؟ فالدلالة على النفي دلالة لزوم وليس دلالة تضمن. قال: وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة، أي مذكورة في أثر ابن عباس وفي أثر مجاهد وفيما روي عن ابن جرير رحمه الله تعالى وفيما قال ابن جرير وغيره من المفسرين. قال: فإثبات الأحادية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع، تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات، وهذا هو توحيد الإثبات. الصمدية كما ذكر رحمه الله تعالى بكل معانيها المتقدمة، كما قال رحمه الله تعالى: السيد الذي كمل في سجده، إلى آخر ما ذكر عن ابن عباس، وكذلك ما ذكر عن مجاهد، وكذلك ما ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى، يدل على تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، تفاصيل الأسماء الحسنى وصفات العلى. قال: وهذا هو توحيد الإثبات، وهذا هو توحيد الإثبات. كذلك من أسماء التوحيد العلمي توحيد ماذا؟ الإثبات. واضح هذا جماعة أم لا؟ وكما ذكرنا أن التوحيد، أنواع التوحيد بينهما ماذا؟ بينهما تلازم. فتوحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.